بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. مراثي ارميا الاصحاح الرابع من اول الايه 13. من اجل خطايا انبيائها واثام كهنتها السافكين في وسطها دم الصديقين تاهوا كعمي في الشوارع وتلطخوا بالدم حتى لم يستطع احد أن يمس ملابسهم. حيدوا نجس ينادون إليهم، حيدوا حيدوا لا تمسوا، إذ هربوا تاهوا أيضا. قالوا بين الأمم إنهم لا يعودون يسكنون، وجه الرب قصمهم لا يعود ينظر إليهم. لم يرفعوا وجوه الكهنة ولم يترأفوا على الشيوخ، أما نحن فقد كلت أعيننا من النظر إلى عوننا الباطل. في برجنا انتظرنا أمة لا تخلص، نصبوا فخاخا لخطواتنا حتى لا نمشي في ساحاتنا. قربت نهايتنا كملت أيامنا، لأن نهايتنا قد أتت. صار طاردون أخف من نسور السماء، على الجبال جدوا في أثرنا، في البرية كمنوا لنا. نفس أنوفنا مسيح الرب أخذ في حفرهم، الذي قلنا عنه في ظله نعيش بين الأمم. اتربي وافرحي يا بنت آدوم يا ساكنة عوس، عليك أيضا تمر الكأس، تسكرين وتتعرين. قد تم اسمك يا بنت صهيون، لا يعود يسبيك. سيعاقب اسمك يا بنت آدوم ويعلن خطاياك. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في مراثي إرميا، احنا في المرثاة الرابعة. كنا شفنا المرة اللي فاتت الجزء الأول في المرثاة من الأول الآية 1 لغاية الآية 12، وقلنا إنه إرميا بيوصف حال الدمار اللي في مدينة أورشليم. صح زي ما شفنا هو سبق ووصف منظر الخراب ده أكثر من مرة، لكن كل مرة كان بيربطه بأمر معين. وصف الخراب في المرثاة الأولى بيوصف اللي هو شايفه، وصف ذات الخراب في المرثاة الثانية، لكن بيكشف اليد اللي وراء هذا الخراب وهو غضب ربنا. في المرثاة الرابعة بيوصف ذات المشهد، بس بيوصفه بطريقة جديدة، انه بيعمل تقابل ما بين مجد الماضي وما بين حزن وبؤس وهوان الحاضر. يعني اذكركم، يعني عوض الذهب صار خزف، عوض المآكل الفاكرة صار جوع وعوز، عوض الكرمز زار بيجلسوا في المزابل. فهو بيعمل تقابل ما بين مجد الماضي وما بين بؤس الحاضر. طيب وقفنا بقى عند النقطة، ايه الخطايا اللي سببت الامر دوت لدرجة انه قال عنها في الآية 6 عقاب بنت شعبي اعظم من قصاص خطية سدوم. انه ارميا شاف انه اللي حصل لأورشليم اصعب من اللي حصل لسدوم. طب ايه الخطية اللي تسببت في كل هذا؟ هو ده حديث النهاردة. يقول في الآية 13، من اجل خطايا انبيائها واثام كهنتها. طبعا هنا هتصدمنا كلمة خطايا أنبياء. طبعا هم الأنبياء، يعني هم السبب، أخطأهم هي اللي تسببت في الخراب دوت. بس هم مين الأنبياء؟ ممكن يكون إشارة للأنبياء الكذبة اللي أضلوا الشعب، فهم دعيوا في نظر الناس أنبياء حتى لو هم كانوا في فكرة لا ليسوا أنبياء حقيقيين. فده المعنى الأول. المعنى الثاني أنه من أيام صموئيل النبي أنشأ في أرض إسرائيل ما يسمى بمدارس الأنبياء، وظلت مدارس الأنبياء دي موجودة طول تاريخ إسرائيل. مدارس الأنبياء دي يبقى فيها طلبة أتقياء من بني إسرائيل، ناس حابين يدرسوا الشريعة، يتعلموا التسبيح، يعني قريبة من الإكليريكيات في العصر اللي احنا فيه. وكان من هؤلاء ربنا يختار أنبياء علشان يصيروا البوق اللي الله يتكلم من خلاله. فممكن يكون المقصود بقى هنا بالأنبياء هم الطلبة دول اللي موجودين في مدارس الأنبياء، كانوا يدعوا أنبياء. بدليل ان شفنا في سفر ملوك الثاني الإصحاح 18 ايام المجاعة بتاعت إيليا، وزي قابل عبادية اللي كان بيشتغل في قصر الملك أخاب، وعبادية لما بيتكلم عن نفسه قدام إيليا قال له ان عبدك كان بيعول 100 من الأنبياء، مقسمهم 50 و50 وكان بيعولهم بالخبز والمية. طبعا 100 من الأنبياء ما فيش عصر فيه 100 نبي، وأيام إيليا ما كانش فيه 100 نبي غير إيليا، لا يقصد 100 نبي اللي هم الطلبة دول اللي موجودين في المدارس الإكليريكية اللي زي ما بقول لكم كانوا يدعوا أنبياء. فبيقول من أجل خطايا أنبيائها وأثام كهنتها، الكهنة دول أمرهم معروف. طيب تحديدا إيه الخطية اللي تسببت؟ بعد ما وصف الخراب بيقول إن الخراب ده من أجل خطايا أنبيائها وأثام كهنتها. أي خطية تحديدا؟ ما احنا كلنا خطاط، يقصد حاجة معينة. إيه هي؟ السافكين في وسطها دم الصديقين. تحديدا إنه الأنبياء والكهنة دول كانوا هم وراء سفك دم الصديقين، الناس الأبرار، الناس الأتقية في أورشليم. فبسبب سفكهم لدم الصديقين أصاب أورشليم ما أصابه. أولا هنا أنا عايز أقف إنه دائما الله ما يتدخل في حال سفك دم بريء. ربنا ما يسكتش عن صراخ الدم، سواء كان سفك الدم ده ممكن ياخد 4 أشكال، شكل مباشر أو شكل غير مباشر. شكل مباشر إنه حد يقتل حد بدون سبب بريء، هو القاتل يقتل دي الشريعة، لكن إن واحد يقتل واحد بريء ده يعتبر سفك دم وربنا ما يسكتش عليه. زي ما شفنا مثلا في الكتاب هابيل لما قام عليه أخو قايين وقتله ربنا تدخل قال له صوت دم أخيك صارخ. لما أخاب سفك دم نبوت اليزرعيلي الله تدخل وقال له في نفس المكان لأن الكلاب لحست في دم نبوت هتلحس دمك يا أخاب. وأيضا شفنا زكريا ابن يهويدا الكاهن اللي قتل ما بين المذبح والهيكل، الرب ينظر ويطالب. فدي أول حاجة، إن حصل قتل مباشر لإنسان بريء ربنا ما يسكتش على الأمر دوت، ده نمرة واحد. نمرة اثنين يعتبر أيضا سفك دم وصراخه يوصل لأذني رب الجنود إنه إنسان يقتل ويبقى فيه تهاون مع القاتل، المفروض اللي يقتل ده يسفك دم، كل سافك دم ده الإنسان يسفك دم، ودي وصية ربنا. فكون إنه الحاكم أو المسؤول يكون فيه سفك دم ويتهاون في القصاص من سافك الدم، بقى فيه صوت دم بيصرخ في الموضع دوت والله يتدخل. الموضوع ده عند ربنا مش بسيط. بقول لكم خراب أورشليم سببه إيه؟ إن سفك دم بريء، فكانت النتيجة الخراب اللي لحق بأورشليم. فده أمر مش بسيط عند ربنا، فإما قتل مباشر، يا إما تهاون مع القاتل، يا إما إثارة الآخرين لسفك دم. أنا ما سفكتش دم لكن أنا أثرت من يسفك دم، برضو بقى في دم بريء سفك في الموضع دوت. ودي مثلا شفناها في صلب ربنا يسوع، هما رؤساء الكهنة عملوا إيه؟ أثاروا الشعب، أصلبوا قال لهم بريء، قال لهم دم علينا وعلى أولادنا. فكان في قصاص نازل على أورشليم بسبب الدم البريء اللي سفك دوت. أو ممكن يكون أي نوع من أنواع الظلم، هي بشكل أو بآخر في ظلم في الموضع، فالله كحاكم عادل للأرض لا يتهاون في هذا الأمر، ولابد أن يكون في قصاص من الأمر دوت. طب بالنسبة لأورشليم، الأطفال اللي قدموا ذبائح للآلهة الوثنية، والأطفال دي ذنبها إيه؟ ففي دم بريء مسفوك في وسط أورشليم من أجل خطايا أنبيائها وأثام كهنتها. إيه هي؟ السافكين في وسطها دم الصدقين. لذلك يا أحبة، في سفر التثنية إصحاح 17 بقيت فيه، مش عايز أقول ذبيحة، لكن فيه تقدمة بتقدم، برضو مش عايز أقول تقدمة، لكن كان أمر ما يتسكتش عنه، وهو إيه؟ إن لو إحنا قلنا الصبح لقينا جثة مجهولة، إحنا مش عارفين مين اللي قتل الشخص دوت، محدش شاف حاجة، طب خلاص إحنا مش عارفين. ربنا قال لأ، أدام في دم صفك ربنا ما يسكتش على الأمر دوت. فكان يجوا يحسبوا المسافة من الجثة ديت لأقرب قرية من الجهة دي وأقرب قرية من الجهة دي، يجيبوا القرية الأقرب ويجيبوا شيوخ القرية يوروهم الجثة. سفر التثنية الإصحاح 17، تعرفوا الرجل، نعرفه أو ما نعرفوش، أوكي، عارفين مين اللي قتله؟ لا مش عارفين. فكانوا يكسروا عجل، يكسروا رقبته، عشان كده مش عايز أقول إن هي ذبيحة يعني. وكان يجوا شيوخ القرية يغسلوا إيديهم فوق الذبيحة ديت أو العجل دوت اللي اتكسرت رقبته، ويعلنوا إن إحنا أبرياء من الدم دوت، إحنا ما نعرفش مين اللي سفك الدم، لأن لو يعرفوا ويسقطوا في قصاص حينزل على المكان. فالأمر ده ما يعديش كده، حتى لو إحنا مش عارفين، كلنا نعلن وربنا بقى كاشف الضمائر إن إحنا ما نعرفش مين اللي قتل الشخص دوت. بدون هذا ويكون عن حق، لابد إن ينزل قصاص من الله على الموضع. موضوع خطير جدا، حتى دي سياسة ربنا حبيبي. حتى النهاردة أي موضع في الأرض يسفك فيه دم ولا يقتص من القاتل، يبقى فيه غضب معلن من الله على هذا الموضع. ما ربنا ما يسكتش على الموضوع ده أبدا. بقول لكم أورشليم مدينة الملك العظيم اللي فيها الهيكل اللي فيها شعب الله، قال لا، أدام في دم زكي صفك ولم يقتص من القاتل، أدي النتيجة خراب. موضوع خطير. وبقول لكم حبيبي، دي سياسة الله حتى هذا اليوم مع كل شعوب الأرض، لأن كل شعوب عندها القانون الإلهي، وهو كل سفك دم بالإنسان شك دمه، لأن دي وصية ربنا أوصى بيها نوح بعد الطوفان. ومن هنا بقت كل قيادة بتستمد سلطانها من حكم ربنا دوت، إن كل سافك دم بالإنسان يسفك دمه. فبقى ده قانون في كل شعوب الأرض أيا كان إيمانها، القاتل يقتل. طب مين اللي مسؤول إن ينفذ؟ الحكومة، الرئيس القبيلة اللي مسؤول عن المكان دوت. فإن لم يقتص، يعني أنا مش عايز أفصح بتطبيقات في الأيام اللي احنا عايشين فيها، بس ده قانون يصل الأمر إن ربنا يقلب بلد. إن دم سفك وتغاضوا عن الدم البريء دوت، أمر ما فيش فيه تهاون عند الله. لذلك ما نستغربش يا حبيبي، ما نستغربش، قلت الموضوع ده قبل كده وبقوله تاني، ان البابا الحالي بتاع روما بابا فرانسيس قدم اعتذار رسمي باسم الفاتيكان ان الكنيسة الكاثوليكية بتتأسف على الدماء اللي سفكت في انتفاضة الحركة البروتستانتية وما تبعها من سفك دم. قال ايه عم اللي بتعمله دوت؟ قال لك لا، بيبرأ الكنيسة من دم زكي صفك. فالاعتراف بسفك دم، الاعتراف بإبادة الشعب في اعتراف، لكن إن في نكران في غضب على البلد دي أيا كانت من أجل خطايا أنبيائها وآثام كهنتها السافكين في وسطها دم الصديقين. طيب مين اللي ورا بقى سفك الدم؟ طبعا هو ده قلنا ده سياسة الله عموما، أي دم زكي يسفك. المشكلة بقى الزيادة في إسرائيل، إن مين اللي ورا سفك الدم البريء دوت؟ الأنبياء والكهنة. المفروض الأنبياء والكهنة هم الأداء اللي ربنا بيحفظ بيهم السلوك الأدبي للشعب، هم اللي بيعلموا الشعب شرائع الله، هم اللي مسؤولين عن الأمور الروحية، هم اللي بيحثوا على سفك الدم. طب ليه بيحثوا على سفك دم الصديقين؟ قال لأن سلوك الصديقين ده بيوبخنا، الناس بتشوف دول ألا طب ما الناس دي أحسن منكم، لا أحسن منهم، لا ده موتوب. فلأن سلوك الصديقين بيدين الأنبياء والكهنة فأمروا بقتله. الموضوع ده حصل مع إرميا نفسه، إرميا نفسه في الإصحاح 26 الآية 8 يقول: وكان لما فرغ إرميا من التكلم بكل ما أوصاه الرب أن يكلم كل الشعب به، إيه رد الفعل؟ يقول: إن الكهنة والأنبياء وكل الشعب أمسكوه قائلين تموت موتا. بصوا مين اللي بيحث؟ الكهنة والأنبياء. طبعا كانوا الأنبياء هم اللي حثوا الشعب، والشعب تجاوب نعمل ايه؟ قالوا موتوا إرميا. فعلا الكهنة والأنبياء هم اللي وراء سفك دم بريء. تقولي لي طب يعني هو كان مجرد تهديد؟ هم كانوا حينفذوه، لكن لورا ربنا حمى إرميا، وفي موقف آخر حمى إرميا وباروخ لو تذكروا لما كنا في أثناء سفر. لا طب ده في موقف بقى هم قتلوا فعلا سفكوا دم فعلا، وبرضه في سفر إرميا، إرميا 26 من الآية 20 لغاية 23 كان في نبي أيام إرميا، إرميا بيقول لهم نستسلم لباب الوباء، قال نفس كلام إرميا لأنه نبي من الله. أوريا ابن شمعية كان كنا برضو مرين عليه في سفر إرميا، فكانت النتيجة أول ما سمعوا كلام أوريا عايزين موتوه، فراح هرب لمصر لو تفتكروا، راحوا بعتين فرقة راح جايباه من مصر، وطبعا كان في تعاون ما بين مصر وما بين يهوذا، فسلموا لهم الراجل دوت، راحوا جايبينه أيام الملك يهوياقيم، راحوا إيه سفكوا دمه نبي. لذلك ما نستغربش انه بقى واحنا لما كنا بندرس سفر إرميا اكتر من مرة إرميا يوبخ الانبياء والكهنة، زي ما قلت لكم الانبياء ممكن يكونوا الانبياء الكذبة اللي هم في عينين الشعب بيدعوا ان هم انبياء، وممكن يكونوا بتوع رواد مدارس الانبياء، الاثنين قائمين المعنيين قائمين. فثلاث مرات إرميا يوبخ تحديدا الانبياء والكهنة، بيوبخهم على ايه؟ إرميا 6 الآية 13 يقول: لأنهم من صغيرهم إلى كبيرهم كل واحد مولع بالربح. هم بس واخدين موضوع الدين دوت عشان ياخدوا من وراء فلوس، استغلال الدين لأجل الربح القبيح بتعبير الكتاب. الربح عموما مش قبيح، واحد يتاجر ويربح مش غلط، كان ينبغي أن تضع فضتي عند الصارفة متى جيت أخذ الذي لي معربة، ما مش غلط. لكن الربح القبيح إيه بقى؟ إنه يتربح من وراء الدين، يبقى الدين مطية لمجرد إنه عايز مولع. فإرميا وبخهم على الأمر دوت. إرميا 23:11 يقول: لأن وتكررت مرتين على فكرة، مولع بالربح دي تكررت في إرميا 6:13 لو تفتكر يعني لما درسنا سفر إرميا، و8 الآية 10. إرميا 23 بيوبخهم برضو بس على خطية تاني: لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعا، نجس بأي شكل من الأشكال، هذه خطية تاني. خطية تالتة وبخ عليها الأنبياء والكهنة تحديدا، يعني كان في إنذارات قبل كده من إرميا: يا أنبياء ويا كهنة الله خذوا بالكم. إرميا 23 الآية 14: وفي أنبياء أورشليم رأيت، ربنا بيقول لإرميا بيقول له في أنبياء أورشليم رأيت ما يقشعر منه. تخيلوا يعني بيقول ربنا بيقول أنا شفت في سلوككم حاجة يعني يقشعر منه. إيه عملوا إيه؟ يفسقون. الفسق. طب الأوحش يسلكون بالكذب. الناس يا حبيبي أما رئيس كهنة اليهود حنان وقياف يجيبوا ناس رئيس الكهنة ويقولوا روح اشهد زور على يسوع. تخيلوا حبيبي يسلكون بالكذب. وسأل الإنسان يبرأ نفسه هذا لأجل الصالح العام ده لأجل خير الشعب خداع الإنسان. لكن أمام كلمة الله مراية. إيه تاني؟ ويشددون أيادي فاعلي الشر. تخيلوا حبيبي يعني الأشرار مش يوبخوهم لا بيشددوا ديهم بفر برافو عليكم استمروا حتى لا يرجعوا الواحد عن شره. إذا كان الكاهن بيقول له مبارك طبعا المبارك كل حاجة دي كلمة ولا السماء تسمع بس خير بقى أن يبقى ده سلوك الأنبياء والكهنة. فأرمية سبق وحصرهم كثيرا من أجل خطايا أنبيائها وأثام كهنتها. ربنا ما بيعاقبش غير لما بينذر والإنذار يوصل لودان الشخص. أنت راجع خلاص لا في إصرار لا خراب أورشليم كله فاضل ايه؟ اذا كان اللي انا اقمتهم عشان يقودوا الشعب للسلوك في الوصيه هم اللي بيحسوا الشعب على الخطيه فاضل ايه بعد كده؟ خرب اورشليم كله من اجل خطايا انبيائها واثام كهنتها السافكين في وسطها دم الصديقين. ده سبب خراب اورشليم اللي تنبأ عنه ربنا يسوع. نفس الخطيه نفس الخطيه أورشليم خربت بسبب عبادة الأصنام وبسبب سفك الدم البريء. لما رجعوا من السبي ما عبدوش أصنام فعلا ما عبدوش أصنام لغاية النهاردة لكن يدهم ملوثة بسفك دماء. يا أورشليم ربنا يسوع هو بيرثي مدينة أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجلة المرسلين. طب النتيجة إيه؟ هتيجي أيام يحدق أعدائك بيكي ويحطونك بمدرسة وبنيك فيك هتتعاقبي على السفك الدم البريء اللي سفك دوت. طب إذا كان ده سفك دم صدقي أما لما يسفك دم ابن الله أهو بقالهم 2020 مشتتين وسط بقاع الأرض. إيه الخطية اللي عملتها إسرائيل؟ سفك دم ابن الله. فهي نفس الخطيئة لغاية النهاردة قائمة طول تاريخهم. بقى حبيب عرايم قال لهم استفانوس أي الأنبياء لم يضطهدوا أباكم؟ أشعية نشروه إلي إزابل بتهددوا أخاد بيئة الأنبياء الله وشوش ده ما شفنا عبادية بيخبيهم أدينا شفنا إرمية ومرات عديدة حاولوا يقتلوا إرمية مرات ربنا يخبيه ومرة يرموه في الجب. أي الأنبياء لم يضطهدوا أباكم؟ يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء عقابها لغاية النهاردة من أجل خطايا أنبيائها وأثام كهنتها السافكين في وسطها دماء الصديقين. يكمل تاهوا كعمي في الشوارع. في الحقيقة الضمائر في العبري تحتمل اتنين حاجتين والاتنين مقبولين. مين اللي تاهوا؟ ممكن يكون أنبيائها وكهنتها اللي سفكوا الدم نتيجة سفك الدم تاهوا أو ممكن يكون الصديقين اللي سفكوا دمهم وسفكوا دمهم. طب من تبقى منهم أحياء بيوصف حاله؟ فهناخد الشرح في الاتجاهين دول لأنه المعنيين مقبولين. أولا بيكلم على القادة الأشرار دول الأنبياء والكهنة ما لهم ثمرت الخطية بتاعتهم ثمرت سفكهم للدم الزكي تاهوا كعمي في الشوارع. ايه العمى؟ العمى الروحي. المفروض انه الكاهن والنبي يرى الحق الالهي شريعة ربنا وصية ربنا ويسلك بيها. الوصية مصباح والشريعة نور، يبقى سالك في النور. لا، هو تغاضى عن كلمة ربنا، ما بيسلكش بكلمة ربنا، فصار حاله ايه؟ حاله اعمى. يبقى ايه اللي سبب العمى هنا؟ الخطية. عشان كده في سفر صفانية الإصحاح الأولي 17 يقول أضيق على الناس فيمشون كالعمي. مش العمي ان ربنا هيفقع عينين الناس، مدام الوصية مش قدام الإنسان فبقى ماشي زي الأعمى، لأن الوصية هي النور. أنا عايز أعرف أعمل إيه؟ إيه الصح وإيه الغلط؟ إيه اللي أعمله وإيه اللي ما أعملهوش؟ أمشي إزاي؟ أقول لك الوصية. لا، أنا مش بصص للوصية، بقيت أعمى. المصيبة بقى إنه مين العمي؟ القيادات، الكهنة والأنبياء. لا تنطبق عليهم كلمة المسيح أعمى يقود إيه؟ يقود أعمى. ما الناس مش عارف، انت المفروض انتوا اللي بتعلموهم الشريعة. طب انتوا عمي بتقودوا، عمي يسقطان كلاهما في حفر. عشان كده أوريجانوس لما مرة بيتأمل في الآية إذا كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ أو مين النور اللي فينا؟ الإكليروس، هم دول اللي شغلتهم ليل ونهار يلهج فينا. طبعا كلنا كمؤمنين مطالبين احنا لك في الناموس، بس ده انا فرغتهم، انا قطعتهم من العالم عشان يتفرغوا لكلمة الله ويتعموا بها شعبي. طب المفروض دول النور بقى، مش نور بقى زي ما احنا شايفين في زواتهم، نور من لهجهم في كلمة الله. طب اذا كان النور الذي فيك ظلام، لو دول أهملوا كلمة الله فالظلام بقية المؤمنين كم يكون؟ فالكهنة والأنبياء بسبب الخطية بتاعتهم فاتعانت عينيهم بالمفهوم الروحي، تاهوا كعمي في الشوارع. طبعا وأكبر مشهد للعمى اللي عملوه مع ربنا يسوع لما تجسد المسيح. لسه كنت قاعد افكر النهارده، مش عايز اقول التمثل العصر، بس يعني انا قاعد متعجب انه لما يجي لهيرودس يروح لحنان او قيافه رئيس الكهنه يقول له اين يولد المسيح ملك اليهود؟ ما بتسال ليه يعني؟ انا شايف في ناس مجوز جايين من اخر الدنيا وبيقولوا انه اتولد. يعني انا اتوقع رؤساء الكهنه يعني دي ناس أغراب جاية بتقول المسيح ولد، ده إحنا نطير. قلت يمكن إنه قبل ميلاد المسيح ظهر ناس كتير ادعوا إن هم المسيح. فأنا تصورت كده، يعني تصورت إنه مثلا إيه حنان سمع اجري جه المسيح جه راح لقى الحكاية كذبة مرة تانية مرة تالتة. فلما جاء بقى هيرودس بيقول له احنا بقول لك ايه، ما هنفكك من سوري في اللفظ يعني، ما ده ايه احنا بنقول روحه بقى اتولد في بيت لحم، ما خلاص بقى يعني من كتر ما ايه. طب ماشي، يعني انا التمست عذر بيني وبين نفسي، ماشي من كتر الايه. عارفين القصه اللي كنا بناخدها طبعا زمان قصه الثعلب، حاجه كده كانت في القراءه زمان كنا بناخدها. طبعا انتم ما فيش الحاجات دي يعني. المهم يعني ايه الحقوا الثعلب يجروا ما يلاقوا الثعلب، الحقوا الثعلب يجروا ما يلاقوا الثعلب، جه الثعلب بجد الحقوا ما حدش لحق ما ايه. فانا قلت ممكن رؤساء الكهنه يعني ماشي يعني ممكن. لما بدأ بقى المسيح يعمل معجزات وبدينا بقى نشوف وبدينا نطبق وداهم وسيلة إضاح اللعمة يشوف يوم دخوله على أتان وجحش ابن أتان، يعني اللعمة هو ده نبوة زكريا 9، ما هي قدام عينينا، ما مش محتاجة بقى تعليم. والأطفال من نفسهم من غير ما حد يقول له وصلنا يا ابن، خلاص الصورة هي هو ده المسيح. ومع هذا يعني انت غضينا عن ميلاده وما اهتموش من سؤال هيرودس، طب طول حياته بقى وازاي بتنطبق النبوات عليه؟ ونيجي في الاخر نقول للشعب قولوا يصلب 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 دم علينا وعلى اولادنا، قولوا يا نهار ابيض. فكانت النتيجه ده عمى، وده في عمى اكتر من كده حبيبي. ده تعرف أحباب لو كانوا رؤساء الكهنة قالوا للناس يا جماعة هو ده المسيح، النبوات بتنطبق عليه، خلاص كان كل الشعب مش وراه، مش بعرف في الشعب، هو مشترك. بس خطية الرؤساء أمر اللي يعرف كتير مطالب بأكثر، لذلك المسيح غفل للكل، خلاص أديك اتضحك عليك وعرفت وما عرفتوش قصدين مش قصدين، ماشي نبتدي من أول وجديد، اغفر ليهم يا أبتاه، ايه تقبلوا يعني برضه عشان ما حدش يعني ما تبقاش في ملام الله ولو في الفكر. طب في عمى أكتر من كده، دم علينا وعلى أولادنا، طب خلاص شيلوا بقى الدم يصل غاية النهاردة، غاية النهاردة إسرائيل بتتحمل ذات الوضرة، لأنه لغاية النهاردة هي معترفة أن ده ليس المسيح، واللي عملوه أبائنا دول عين العقل اللي عملوه أنهم صلبوه، خلاص خلي الدم على دماغكم، انتوا اللي جبتوا لنفسكم، تاهوا كعمي في الشوارع وتلطخوا بالدم، الدم البريء اللي سفكوه بقى ملطخوا بقى في ايديهم. عشان كده لما بطرس الرسول بيقول لهم يسوع الناصر الذي انتم صلبتموه دم في ايديكم، طرحوا جايين لبطرس احنا بيعيطوا ضميرهم منخسهم، انتوا هتجلبوا علينا دم بريء، دم هذا الانسان، اه انتوا اللي سافكين دم، تلطخوا بالدم. حتى لم يستطع احد ان يمس ملابسهم، يعني هو عايز يعني بيصور، احنا قلنا المرثالي شاعر والشعر يجوز فيه التشبيه والكنايه والاستعاره، فهو بيصور يعني كصوره تصويريه انه ناس ايديها ملطخة بالدم والدم نازل على هدومهم والدم يعتبر نجاسة، فبقت يعني من نكسين، حتى لم يستطع أحد أن يمس ثيابه. دي في شريعة إسرائيل، شفنا مثلا المرأة اللي ذات سيل تعتبر نجس وهدومها نجس والمكان اللي تقعد عليه نجس، لذلك نزفة الدم نجس. فلما لمست يسوع وجت من وراء بقى لأنها عارفة أنه ما يجوز يعني، فلما التفت يسوع وقال من لمسني، فالمرأة خافت، ليه؟ لأنه هنا مفروض أن أنا نكسر يعني بحكم الشريعة، ما إزاي ألمسه؟ فالإنسان اللي فيه دم نازل من جسمه بيعتبر نجس، وهو حتى ملابسه نجس، ده في القديم، سواء كانت الأبرص وإن كان إنسان في جسمه سيل أيا كان، رجل كان أو امرأة، يعني أي دم ينزل من جسم الإنسان فيعتبر أن الإنسان ده نجس. طبعا كان ربنا بيشتغل بقى كطبيب أنه يعني ولسه مش عارفين السبب طبيا، فاحجزوا على جنب ما يشتغلش ما يعملش عشان لو في ناس ما يموتش، يعني ليها دوافع طبية وفيها معنى روحي، كنا اتكلمنا لما كنا بنحكي مرة في سفر اللاويين مش موضوعي دلوقتي. حتى في الجديد معلمنا القديس يهوذا يقول ايه؟ مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. طب هو الثوب بيدنس؟ تعبير مجازي زي الست اللي فيه او الراجل ايا كان اللي فيه سيل اي نوع من انواع السيل بقت هدومه نكس، طب ايه هدوم جرى لها ايه؟ مجازيه. عايز اقول لك ان ده خاطي، ابعد عن الخاطي. فمبغضين حتى الثوب المدنس، يعني انا لما بعمل خطيه الهدوم اللي أنا لابسها اتنجست، يعني عايز يوريك أنه تأثير الخطية مش بسيط، وعايز يورينا إزاي الإنسان يبعد عن الخطية بكل أسبابها بكل تذكراتها، فيعني حتى التوب اللي أنت عملت به خطية ابغضه. فتاهوا كعمي في الشوارع، الكهنة والأنبياء نتيجة ردهم وصيف ربنا بقى عميان، فلطخوا بالدمي دم زكي سفكينه، حتى لم يستطع أحد أن يمس ملابسهم، حتى هدومهم نكس يعني سفكين دم. يكمل وصف الأنبياء والكهنة الأشرار دول، يقولوا في الآية 15 حيدوا بعده وسعوا نجس ينادى إليهم، بقت الناس لما تشوفهم بقى بعد خراب بابل، فالناس تشوف نبي أو كاهن تصرخ اهربوا حيدوا نجسون. تخيلوا الكهنة والأنبياء اللي كانوا مكرمين جدا في عينين الناس وكانت الناس تشوفهم تجري عليهم تتبارك بيهم. بعد ما جه خراب أورشليم بقيت الناس تشوفهم تصرخ الحق اجروا اجروا نجس 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 نجس. دي الكلمة اللي كانت تتقال على الأبرص لما ترجعوا تقروا سفر اللاويين الإصحاح 13. لو في إنسان أصيب بالبرص أيا كان يعني أنواع كتيرة وبرضو كنا درسنا الحاجات دي وكنا مرة عاملين عزة يعني الصليب وشريعة الأبرص لأنه يعني رمز الصليب فمش موضوعي دلوقتي. المهم يعني فكان الرجل الأبرص لما يمشي في الشارع طول ما هو ماشي يقول نجس 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 يعني ايه يا جماعة خدوا بالكم بعدوا عني ما هو لو لمستك هتنجس زيك اتنجست يعني ايه يعني ما روحش الهيكل يعني ما صليش يعني ما قدمش زبيحة اقعد لغاية الغروب في الغروب ارحب جسدي عشان اطهر. فكان وهو ماشي في الشارع يصرخ نجس نجس فالناس تهرب عشان ما عادش يلمسه. فتخيلوا بقى والكهنة والأنبياء لما يمشوا في الشارع الناس تنادي نجس نجس الناس تهرب منهم حيدوا نجس ينادون إليهم حيدوا حيدوا لا تمسوا اجروا اجروا جماعة واحد تلمسوا وانت تلمس النجس نجست. حصل يا حبايب انكشف القناع. ما هو المسيح قال له ما يقول لك أما كتب في السنة ايه مرائي مرائي يعني ذو قناع. انتوا بتلبسوا قناع انتوا بتظهروا شيء وبطنكم شيء اخر. ويل لكم ازاي يبقى جوه حاجه وبره حاجه ازاي قادرين تعملوا الموضوع دوت. انا وحش يبقى وحش من جوه من بره ارحم من ان انا ارتدي القناع. فاتشال القناع وبانوا بقى اللي كانت الناس يعني بتقول عليهم متدينين اتكشفوا فبقوا الناس يشوفوهم اهرب اجري اجري. حيدوا نجس ينادون اليهم حيدوا حيدوا لا تمسوا اذ هربوا تاهوا ايضا قالوا بين الامم انهم لا يعودون يسكنون بسبب خطيتهم. ربنا قال انتم مش هتسكنوا في الارض ديت. ودي كشفت برضو يعني مبدا الهي الارض بتلفظ الخطاط. سفر اللاويين الإصحاح 18 الآية 25 يقول إيه فتنجست الأرض. كانت النتيجة إيه فقذفت الأرض سكانها. وده من ضمن الأسباب اللي ربنا خلى إسرائيل تاخد أرض الكنعانيين بسبب تمادي شر الكنعانيين. فربنا قال إن الأرض لفظت سكانها. تخيل يعني حتى الجماد حتى الجماد بيئن من خطايا الإنسان. أولا دي ذبيحة في العهد القديم لما نقدم ذبيحة كان يرش الدم على الحيطان وعلى المذبح ليه؟ قال ما خطاياكم بتنجس حتى الجماد دوت فمحتاج يتطهر. لذلك شفنا بقى بولس لما بيتكلم عن عموم الخلاص الخليقة تئن الخليقة الجماد والحيوانات والطبيعة بتئن بسبب خطية الإنسان مستنية إيه متوقعين التباني. فده أجسد إنه في إعلان المسيح الثاني يكمل الخلاص بفدى الأجساد فالخليقة تعتق الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. هي دي السماء الجديدة والأرض الجديدة. فبسبب خطاياهم الأرض لفظتهم لا يعودوا يسكنون يعني مش لعبر يعني حتى الأرض مش طايقة قطية الإنسان. يبقى الخلاصة إنه الآيتين دول بيوصفوا الكهنة بعد ما تلطخت إيديهم بالدم فصاروا تاهوا كعومين في الشوارع تلطخوا بالدم حتى لم يستطع أحد أن يمس ملابسهم. حيدوا نجس ينادون إليهم حيدوا حيدوا لا تمسوا هربوا منهم ما حدش يلمسهم. إذ هربوا تاهوا أيضا قالوا بين الأمم إنهم لا يعودون يسكنون. كلام دوت تحديدا على الكهنة والأنبياء وعلى كل شعب إسرائيل لما بابل طردتهم من أرض أورشليم. الشعوب اللي الشعوب تعرف نجس ومش نجس لا بس إيه معناها يعني إنه لما اليهود انطردوا من الأرض فكل ما يروحوا يحتموا في شعب امشوا بعيد عننا امشوا انتوا بابل غضبان عليكم ولو احنا قويناكم عندنا بابل تغضب علينا امشوا امشوا فبقوا بيطردوهم فكأني الأمم بيقول عليهم إيه؟ نجس نجس يعني إيه؟ يبقى نجس دي كلمة تقصية الأمم بيقولوها الإسرائيل بمفهوم إيه؟ بمفهوم إن هم مش عايزين يختلطوا بيهم، لأن بابل تظن إن إحنا متعاونين معاك، امشوا امشوا مش عايزين نشوفوا وشكوا، اطلعوا برا ما تقعدوش عندنا. فبقوا ملفوظين زي مين؟ زي النجس. فدي بتنطبق على الأنبياء والكهنة، بتنطبق على شعب إسرائيل، بتنطبق على إسرائيل بعد خراب الهيكل، بعد بقى ما جه ربنا يسوع ورفضوه. ما كان ده في الأنبياء، فما لسفك دم ابن الله فانطردوا بعد ما تيتوس خرب لهم الهيكل، فتشتتوا اليهود في بقاع الأرض، كل مكان يروحوا فيه منبوذين. إنما من جبروتهم عرفوا يخلوا العالم يطلع قانون مخصوص، معاداة السمية، جبروت اليهود إن يعني اشتم فيما تشتم. ماشي. طبعا البعض بقى حاول يطلعوا قانون برضو للي يجي ناحيتهم. العجيب المسيحي بقى ما تحاولش عمل مضاء خالص. يعني عمر من المسيحيين قالوا طب تعالوا ايه يسلوا قانون في العالم يا جماعة لكل المجد ربنا يسوع اللي يتكلم كلمة عليه او على انجيل. ابدا ابدا، انه واثقين ان الهنا احنا واحنا القوانين هي اللي هتحمي الايمان لكن اليهود طلعوا قانون معاداة السمية لغاية النهاردة. لغاية النهاردة. وبقول لكم البعض يعني حاول في دول أوروبا برضو يسن قوانين تمس معتقداتهم، لكن طبعا مش هينجحوا كسن قانون يعني بالشكل المعاداة السمية، وإن كان يعني بيضوا حقوق كمجتمعات، لكن برضو إلا المسيحيين. يعني أديكوا لسه شايفين كان في مشكلة، يعني اللي بيتابع الأخبار في إنجلترا كم واحد يعني بشرة سمراء وهاجوا عليهم وعملوا عنصرية والدنيا مقلوبة. ليه بيشتموا ناس سمر يعني عنصرية؟ طب واحد بقى يعني يقول كلام على ربنا يسوع كل المجد يعني ما أوكي. اللي بيقولوا دول مسيحية صحيتي بس يقول المسيحية مش محتاجة زي ما بقول لكم يا حبايبي انه تسن مثل هذه القوانين، لانه ما حدش هيعمل زي ما اتعمل فيها على مدار التاريخ، وباقية ستبقى بقاء المسيح، هو امسا واليوم والى الابد. فمش القوانين اللي تحمي المسيح، المسيح هو اللي يحمي الكنيسة. طب دوت لو خدنا الايتين 14 و15 زي ما بقول لكم على الكهنة والانبياء وعموم شعب اسرائيل. قلت لكم بقى ممكن الضمائر تكون بيتكلم على الناس الأبرار السافكين في وسطها دم الصدقين. طب في صدقين هم سفكوا دمه، في شوية صدقين بقى هربوا ما موتوهمش، بقى حالتهم ازاي؟ تاهوا كعمي في الشوارع. تقول لي الصدقين؟ اقول لك اه صدقين. يعني ايه تاهوا كعمي؟ اللعمة يبقى مش عارف سكته. فالصدقين دول لما هربوا بسبب الاضطهاد، كل ما يروحوا لناس عشان يحتموا فيهم او يعني يستخبوا عندهم او يعلوهم، فكانوا زي العم يعني بيتلمسوا الطريق، مفيش حد قابلهم، مرفوضين. فاكرين الموضوع اعمى؟ ابوه وامه لما جابوهم الرؤساء اليهود، هذا ابنكم الذي تقولان انه ولد اعمى؟ خافوا، نعلم أن هذا ابننا، هو كم لسنة سألوه يعني حتى أمه لناش دعوة فيه، خايفين عشان إنسان آمن بالمسيح يعني حتى أهله بيتنصروا منه. لذلك المسيح قال ما جئت لألقي سلام بل سيف. ثمرة الإيمان بي ممكن أن تتقطع الصلة، سيف يقطع ما بين المؤمن وما بين أبوه وأمه اللي رافضين الإيمان. تاهوا كعامين في الشوارع، محدش عايز يقويهم، محدش عايز يسكنهم عندهم. تاهوا كعامين في الشوارع، دول صدقين، دول أبرار، لكن الناس بتعملهم كده. تلطخوا بالدم حتى لن يستطع أحد أن يمس ملابسهم. بقت الناس بتنظر للتائي إنه إنسان نجس، ابعد عنه التائي بقوا الأشرار. يعني ايه بيعملوك انه نجس؟ اللي ليل ونهار ملهوش غير انه يتغنى بنعمة الله بيقولوا عليه كافر. سمعني تلطخوا بالدم كأمهم نكسين كأمهم نكسين ناس كفر تلطخوا بالدم حتى لم يستطع أحد أن يمس ملابسهم بقى الناس تنظروا منهم ناس نكس في حين أن ملابسهم ديت كانت بتشفي المرضى مش ملابس ده ظل بطرس بس بقى هم بينظروا ليهم أن هم إيه أن هم إنجاز حيدوا نجس ينادون إليه ابتدوا يشيعوا حوالين المؤمن حوالين الإنسان التقي أكاذيب يعني هم بيقولوا للناس حيدوا نجس بعيد عن الرجل ده نجس تقولي لي ازاي تنطبق على التقي انه الاشرار يطلعوا على التقي كلام كذب عشان يخلوا الاخرين يبعدوا عنه مش غريبة حبيبي لانه نفس ربنا يسوع حيدوا نجس ينادون اليه قالوا للناس ايه انه يضل الشعب ابعدوا عنه فاذا كانوا قد فعلوا بالرتب فكم يكون باليابس إذا هربوا تاهوا أيضا قالوا بين الأمم إنهم لا يعودون يسكنون بقوا مطردين. طب اسمعوا بقى بولس بيوصف الأبرار في الأرض دول اللي الناس لفظاهم اللي الناس مش مش مش, مش راضية تقرب منهم اللي بيشاع عنهم كلام كذب علشان يشوهوا سمعتهم ويشوهوا صورتهم قدام الآخرين. بصوا بولس بيقول عنهم إيه في عبرانيين 11 طافوا في جلود غنم وجلود معزة معتازين مكروبين مذلين وهم لم يكن العالم مستحقا لهم تأهين في برارية وجبال ومغاير وشكوك الأرض نفس المنظر بقوا الناس الأبرار منبوذين بيعاملوا معاملة إنه ناس نكسة حين أنهم ناس أبرار العالم لم يكن العالم مستحقا له. هذا بالضبط اللي هيحصل مع الكنيسة في فترة ضد المسيح. المؤمنين دول هيبقوا منبوذين من المجتمع لدرجة انه هيخرجوا في البرية الى موضع معد لهم ليعالوا هناك زمان وزمانين ونصف زمان اللي هم فترة ضد المسيح بينظر لهم كأنهم انجاز. فزي ما احنا شايفين الوصف ممكن ينطبق على الأنبياء والكهنة بسبب خطيتهم وممكن ينطبق على من بقى حيا من الصديقين والأبرار. نكمل بقية المرتبة. قلنا الخطية الأساسية لخراب أورشليم في الآية 13 السافكين في وسطها دم الصديقين. لما سافكوا بقى الدم الكهنة والأنبياء دول إيه رد فعل ربنا؟ يقول في الآية 16 وجه الرب قسمهم لا يعودوا ينظروا إليه. وجه الرب قسمهم يعني شتتهم بسبب الخطية دي ربنا شتتهم في الأرض اللي هو السبي يعني. وجه الرب دي تفكرنا بكلمة المزمور وجه الرب ضد فاعل الشر. يعني ايه وجه ربنا ضد فاعل الشر؟ لا يعود ينظر إليه يعني مفيش رعاية مفيش حماية مديهم ظهر يعني. وجه الرب قسمهم لا يعود ينظر إليهم. مين دول؟ دول الكهنة والأنبياء بسبب سفكهم للدم فربنا شتتهم في الأرض. العجيب حبيبي إن ربنا كنوع من البركة شتت الكهنة واللويين في الأرض. النهاردة كعقاب وكلعنة بيشتتهم. إزاي؟ إسرائيل لما دخل الأرض كنعان ربنا قسم الأرض على الأسباط. لاوي ملوش نصيب في الأرض لأنه نصيبه ربنا. يسكنوا فين؟ ما هي الأرض دي حنسكن فيها. قال لهم لا أنتم مش هتاخدوا أرض. أما أنا حقسمكم في وسط أسباط إسرائيل الاثنار. كل سبط حيسيب جزء من المدن بتاعته يسكن فيها اللاوي. بتعمل يا ربي؟ قال بقسمهم في وسط الشعب. ليه؟ قال دي بركة عشان يبقوا في وسطيكوا اللويين يعلموكوا كلمة الله يرشدوكوا يبعتين في وسطيكوا. فلما قسمهم ربنا في الأرض دي كانت بركة للاوي وبركة للشعب. النهاردة بيقسمهم برضو بس مش بركة عقاب ودينونة ولعنة. وجه الرب قسمهم لا يعود ينظر إليهم. لما تشتتوا الكهنة والأنبياء وسط الشعوب بسبب الدم الزكي اللي هم سفكوا، بصوا الشعوب عملتهم ازاي. يقول لم يرفعوا وجه الكهنة. معروف تملي رجل الدين، يعني في مجتمع بينظر ليه نظرة فيها شيء من التوقير، يعني اسم رجل دي بغض النظر عن الدين بتاعه، يعني من المجتمعات الإنسانية كده، يعني تنظر لرجل الدين انه يعني هذا لو ما يعرفوش يعني مش هنحكي قصص. فده يعني المجتمع الإنساني كده، يبقى دائما في نظرة توقير لرجال الدين بغض النظر عن الدين بتاعهم. يعني رجال الدين بقى بتوع إسرائيل دول لما تشتتوا وبقوا وسط الأمم، الأمم عملتهم إزاي؟ لم يرفعوا وجوه الكهنة، حتى الأمم مش طيقاهم. ليه يا حبيبي؟ لأنه فعلا ده نوع من العقاب، لأنه إن أرضت الرب طرق إنسان يجعل أعداؤه يسلمونه. فدول ناس سفكين دم، فحتى المعاملة اللي طليق بيهم بسبب مكانتهم فقدوها وسط الأمم. ده مش بس الكهنة، لم يترأفوا على الشيوخ. معروف برضو إنسانيا المجتمع الإنساني عموما في توقير للشيخ في أي حتة، بغض النظر دينه إيه جنسيته، يعني تملي ينظر للرجل الكبير في السن إنه بحكم سنه تنظر دي نظرة توقير. إحنا بنتكلم على البني آدمين الطبيعيين الإنسان، يعني كما هو في فكر الله يعني كده تملي يبص. ودي وصية على فكرة ربنا وصاها لشعبه، أمام الأشيب تقف. دي وصية في سفر اللاويين، أنا بشوف رجل كبير في السن يعني له احترامه بحكم السن بتاعه، بغض النظر بقى هو ايه. لا دول بصوا بقى لما اتشتتوا وسط الشعوب، حتى الشيوخ اللي في اسرائيل الناس الكبيره في السن، يعني معروف بيبقى سنه كبير صحته ضعيفه جهده على قده، يعني فيبقى في نوع من العطف عليه يعني والتعامل معاه بما يليق بسنه. يعني لا لا لا، لم يترأفوا على الشيوخ. بصوا دينونة ربنا ليهم. وجه الرب قسمهم لا يعود ينظر إليهم. لم يرفعوا الأمم بقى اللي تشتتوا فستيهم، لم يرفعوا وجه الكهنة، لم يترأفوا على الشيوخ. طب ده حال مين؟ قلنا حال الكهنة وحال الأنبياء وحال الشيوخ. ده بقية الشعب لما جاء العقاب بتاع ربنا، التشتيت السبي بتاع بابل، بص رد فعل الناس. أما نحن، إحنا بقى بقية السكان دول الذين عرفنا الأنبياء والكهنة والشيوخ، الذين عرفنا اللي جرى لهم. طب إحنا بقى كشعب، أما نحن شفنا الإهانة اللي لحقت بالمعتبرين فينا من كهنة ومن أنبياء ومن شيوخ مصدرة بيهم. طب إحنا بقى كشعب لما شفنا ده عملنا إيه؟ أما نحن فقد كلت أعيننا من النظر إلى عوننا الباطل. تخيلوا حبايبي، شافوا الإهانة اللي لحقت بالمعتبرين في وسط الشعب. طب ده يخلينا إحنا بقى كشعب يعني نتذلل أمام الله؟ يعني لا، لما شفنا كده كلت أعيننا من النظر إلى عوننا الباطل، بقينا بندور على ذراع بشري يحمينا بدل ما نرفع عيننا لمين؟ ربنا. يعني أنا كشعب إسرائيل شفت الكهنة بيهانوا، شفت الأنبياء بيهانوا، شفت الشيوخ لا يترفقوا بيهم، هم اللي هيعملوا فينا إيه؟ ده ربي حقك علينا، رب احمينا، رب مناش غيرك، ده كان الطبيعي. لا، احنا لما شفنا اللي حصل بقينا احنا بقى كشعب بندور مين اللي يعنا، مين اللي يساعدنا. اما نحن فقد كلت اعيننا من النظر الى عوننا الباطل. حرفيا بقى رحنا ندور على مصر، تعال يا مصر اعملي تحالف معانا ضد بابل، تعال يا اشور ساعدينا ضد بابل، بدل ما كنا نرفع ايدينا لربنا ونطلب ايه؟ نطلب معونة الله. لو تفتكروا لما درسنا سفر أرميا، لما نبوخذ نصر في أرميا 37 جه حاصر أورشليم، عملوا ايه؟ راحوا رايحين لمصر، تعالى مصر دافع عننا. طب انتوا شايفين الظلم اللي احنا فيه؟ ارفع ايدكم ربنا. لا 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 لا، عايزين ندور على عون في الارض. وهنا حبيبي يعني في درسين. ربنا حذر اسرائيل كثيرا من الاتكال على زراعة البشر عموما. مزمور 60: أعطانا عونا في الضيق باطلا هو خلاص الإنسان. يعني ما تدورش على إنسان يخلصك، روح لربنا. وقال لهم أشعياء في أشعياء 20: فإن مصر تعين باطلا وعبثا. حرفيا هم فعلا راحوا لمصر تتحالف، يتحالفوا معاه، بس طبعا كمعنى رمزي مصر رمزي للعالم. فربنا عايز يقول لنا ايه؟ مصر تعين باطل، تروح تتكل في الضيقة على العالم واساليب العالم وطرق العالم، مش هتعينك. المفروض انت شفت الضيقة ده يبقى سبب انك ترفع ايدك لمين؟ ربنا. ده هو جايب الضيقة مخصوص عشان ابص فوق. لا، انا لما جين الضيقة بدور على عون باطل. ده الدرس الاول، احذر. الدرس الثاني بقى، احذر الشيطان هنا. الشيطان يعمل ايه بقى لما تيجي ضيقة وفكر في ربنا؟ يقول لا يا راجل، انت رايح لربنا وقت الضيقة؟ رايح ربنا وقت الضيقة. اوعى بقى الشيطان يضحك عليك في الإيمان. هو ربنا جايب الضيقة ليه؟ عشان تبص له. ففي خطرين، ان تيجي الضيقة وانا ما بصش لربنا وراح ابص للعالم. ربنا بيقول لك لا، باطل، مش 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 هيساعدك، ده انا جايب الضيقة عشان تبص لي. يجي شيطان يروح عامل بقى الحرب التانية، تيجي الضيقة روح رايح لربنا. يجي شيطان بقى ايه؟ انت ما تفكرش ربنا غير وقت الضيقة؟ قول له ما تخلوش شيطان يضحك علينا في الحتة ديت. الابن الضال رجع لابوه امتى؟ ابوه انا بحبك، انا مشتاق لك، انا مشتاق لاحضانك. ولا احبك ولا مشتاق لك ولا مشتاق لاحضانك، انا بابا عايز اجيلك عشان جعان. وانا ما فكرتش فيه الا اني جعان، ولا كنت يمكن افكر ان انا ارجع لك الا لاني مش لاقي حد. دي الحقيقه. طب ابوه قال له ايه؟ جاي لوقت الزنقه، جاي بعد ما تقفلت في وشك. لا 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 لا، وقع على عنقه، تركت وقع على عنقه وقبله. احذروا يا حبيبي، احذروا الحرب ديت من الشيطان. انا بروح لربنا عشان محتاجه، ابدا عشان محتاجه، دي حقيقه. امال انا هروح لمين يعني؟ لان عارف نفسي محدود، عارف نفسي ضعيف. طب شكلك، شكل فين يا عم؟ ما هو بيقول لا يحتاج الى طبيب بل الايه؟ بل المرضى. ده فكر الشيطان يا حبيبي، اوعى تستسلموا ليه. اما نحن فقد كلت عيوننا من النظر الى عوننا الباطل. لانه بقى ايه اللي بيخلي الانسان بقى وقت الضيقة مش عايز يروح لربنا؟ قال في برجنا انتظرنا امة لا تخلص. المعنى الحرفي قلنا بابل جاية تحصرنا، فبدل ما نلتجئ لربنا، بدل ما شفنا الاهانة اللي لحقت بالشيوخ وبالكهنة والانبياء نلتجئ لله، لا احنا دورنا على عون باطل. ايه دورنا على العون الباطل؟ في برجنا قاعدين في ابراج المدينة بنراقب مستنين جيش مصر يجي عشان يحمينا. في برجنا انتظرنا امة مصر لا تخلص. في برجنا انتظرنا امة لا تخلص، هذا المعنى الحرفي. طب نكمل في المعنى الروحي. قلت لك الضيقة دي ليه؟ عشان تلتجئ لربنا. للأسف بقى في برجنا، في كبريائنا، في تعالينا، انا ما روحش لربنا. ما روحش لربنا، امال مين هينجيك؟ انا اروح ربنا وانا محتاج؟ يو هو انت بتجيب على ربنا يا ابني؟ انا اروح عشان محتاج حبيبي. يعني ساعات بتضحك علينا في الموضوع دوت. يجي وقت زنقة، وقت امتحانات الطلبة، انت ما تفت انا ما بتغيرش ربنا غير وقت الزنقة. طب موقف ربنا بيقبل يا حبيبي، تخيلوا يا حبيبي، يقبل لما يكون هو الاختيار نمرة اثنين. بيقبل، بيقبل. احنا كبشر ما بنقبلش. يعني انا الاختيار الثاني بالنسبة لك؟ لا، بس ربنا قبل. بصوا حبيبي، ربنا فأوعوا يعني كبرياء الشيطان يخلي الإنسان يعني يتعالى وقت الضيق. لا أنا أروح ربنا لما حل المشكلة. ده لا إزاي دي الكبرياء اللي انت فيها دي. الدرجات دي بقينا متصورين إحنا ممكن ندبر أمورنا بعيدا عن الله ونروح لربنا وقت ما إحنا كويسين. ده إيه الكبرياء دوت؟ كويس بأمرت إيه؟ ده أنت بتروح له عشان هو اللي يخليك كويس. أو حبيبي تنزلجوا في الفخ دوت. طيب إحنا حطينا شفنا شيوخنا والمكرمين عندنا بيتهانوا، فبدل ما نروح لربنا رحنا عاون باطل، فلقينا مصر خزلتنا. لما مصر خزلتنا حصل إيه؟ آية 18 نصبوا فخاخا لخطواتنا. بابل لما لقيت جيش مصر جاي راح تفك الحصار وراحت مصر خافت وجريت وراحت تخطيب مصر وما طلعوش، راحت رجعلنا بقى ايه مزودة الحصار علينا. انتوا بقى يعني ايه راحين تحتموا في مصر؟ طب وروني بقى مصر هتنفعكم في ايه. فنصبوا فخاخا لخطواتنا، ده المعنى الحرفي، بس المعنى الروحي خطير. ايه هو المعنى الروحي؟ ان انا في الضيقة او ان انا في الخطية او ان انا في المشكلة مرتدش التجئ لله في كبرياء، فاتكلت على زراع بشر ايا كان زراع البشر دوت. انا لها انا هروح ربنا لما بقى كويس، اي حاجة بقى من الكبرياء ديت. فتكون النتيجة ان ملعون من يتكل على زراع بشر، الاقي الدراع اللي انا اتكلت عليه راح ايه مكسور. لما الدراع البشري بينكسر العدو يزداد تجبر عليه، او بمعنى اخر الحالة النفسية بتاعت الانسان تتحطم اكتر. ادي خطة الشيطان، انا في ضيقة ادي عشان روح لربنا، لا انا ما روحتش ربنا في كبرياء وانا هحاول احلها بدراعي، احاول احلها بدراعي بفشل لانه ملعون من يتكل على زراع بشر. ان كان الكلام ده على الضيقات حبايب والمشاكل او ان كان على الخطايا. طب انا هحاول انا بقى بشطارتي، لا شطارتي ما بتجيبش حاجه. فلما اتكل على زراع بشر بتكسر، لما بتكسر الياس بيزيد ايه جواي. شفتوا خطه الشيطان؟ مش عايزنا نروح لربنا وعايزنا نتكل على زراع بشر، انه هو عارف ان زراع البشر لن يخلص. فلما اجي اتكل على زراع البشر وهي نفسي ما خلصتش، انا نفسيا بتكسر، نفسيا بتحطم. نصبوا فخاخا لخطواتنا حتى لا نمشي في ساحاتنا. طبعا المعنى الحرفي بقى ان هم بنوا متاريس وبقوا بيراقبونا جوه المدينه، اي حد يمشي في الشوارع يرموه بالنبال كحصار يعني. طب كانت النتيجه لما العدو اتجبر علينا زياده احنا وصلنا للقاع قمة اليأس. قربت نهايتنا كملت ايامنا لان نهايتنا قد اتت. قمة اليأس. بص خطورة الاتكال على زرع بشر، اتكل على زرع بشر يكسر ابتدي ايأس ابتدي اضعف. طب اتكل على زرع بشر زيادة الاقي العدو بيتكبر علي زيادة لدرجة ان انا اوصل لحال يأس مفيش فايدة، لأنك اتكلت على زراع بشر. لما نصل لحالة اليأس ديت عارفين بقى يحصل ايه؟ صار طاردون اخف من نسور السماء. يبتدي العدو يكبر قوي 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 في عيني، ابتدي احس ان انا مستحيل ان انا اقدر اهزمه، انا صغرت في عيني نفسي. ومين اللي كبر؟ المشكلة او الخطية او الشيطان. بصوا حبيبي أرجوكوا انتبهوا للثلاث أربع خطوات دول. تجيني مشكلة أو في خطية أنا تعبان منها، طب الضيقة دي ليه؟ عشان أصرخ لربنا. أنا ساعات في كبرياء ما روحش لربنا، أتكل على زرع بشر تكسر. لما بتكسر زرع بشر ببتدي أنا أتحطم نفسيا شوية. أنا كنت حاطط أمل على الموضوع دوت، كنت فاكر إن أنا هقدر أبطل الخطية دي، طب أروح مكسور. لما بتكسر الشيطان يتجبر علي زيادة، فلما يتجبر علي الشيطان زيادة أو الضيقة تزيد زيادة أنا بصل للحضيض. كملت أيامنا لأن نهايتنا قد أتت. قمة اليأس. لما أصل لقمة اليأس ببتدي بقى أنظر للمشكلة إن هي إيه أكبر بكثير من حياتي. ببتدي أنظر للخطيئة إنها جبل شاهق لا يمكن إن أنا أغلبه. بص خطورة الاتكال على زراعة البشر. أديكوا المثل، إسرائيل لما كان في البرية ودخلين أرض كنعان، ربنا بيقول لنا هندخل وناخد الأرض، لا 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 احنا ما هنمشي على كلام ربنا، عايزين نشوف بنفسينا. فراحوا يتجسسوا الأرض، فلما تجسسوا الأرض شافوا بني عناق العمالقة، فجالهم صغر نفس، قالوا ايه؟ كنا في أعينهم كالجراد. بصوا التعبير، احنا رحنا بصينا لبني عناق، كنا احنا في عينين بني عناق جرادة. ايش عرفك ان تدخلت جوه عينين بني عناق وشفت وشايفك ازاي؟ ما هو ده بقى قمة صغر النفس، وقمة بقى ما الشيطان يكبر لك المشكلة ويكبر لك العدو ويضخم لك الخطية. فبقيت بصص ان انا ايه؟ ان انا جراد. طب انتوا نسيتوا خروج 17، ما احنا حاربنا بني عناق لما موسى وقف على التل ورفع ايده، حرب عماليق غلبناهم. لا، لما بنتكل على زراع البشر بننسى الخبرات الروحية ونصغر قوي في عينين نفسينا، والشيطان او الخطية او المشكلة تكبر قوي 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 في عينينا. بصوا خطورة الاتكال على زراع البشر يا حبايبي. طب ده المعنى الروحي. طب المعنى الحرفي زي ما قلت لكم، شفنا الشيوخ بتوعنا بيتهان، فنعمل ايه؟ رحنا رايحين لمصر، فمصر تعين بطل، فبابل لما شافتنا رحنا لمصر راحت مزودة الحصار حوالين، عملت ايه؟ بقت ترمينا بالسهام واحنا في الشوارع. هم بنوا متاريس حوالين الاسوار فبقوا بيراقبونا، اي حد ماشي في الشارع رمينه بالسهام. احنا خلاص قلنا احنا دي جت نهايتنا، خلاص احنا مش هننجو من المشكله ديت. كل ما نحاول بقى نهرب من اسوار المدينه، ما هم قاعدين يرمونا بسهام، صار طاردون اخف من نسور السماء، نيجي نهرب نلاقيهم جري ورانا وراحوا ايه؟ زي بالظبط ما حصل مع مين؟ مع صدقية الملك، لما مصر خذلتنا ولباب المزودة الحصار حوالينا وقاعدة ترمينا بسهام، واللي يمشي في الشارع يضرب بالسهام من خارج أسوار المدينة. طب نعمل ايه؟ نحاول نهرب. جينا حاولنا نهرب، لو تفتكروا بقى صدقية في سفر أرمية الإصحاح 52 لقينا باب راحت ايه؟ راحت مسكاه. صاروا طاردون أخف من نسور السماء. لما سقط صدقية في ايدين بابل، بص يقولوا ايه في الآية 20؟ نفس انوفنا مسيح الرب. نفس انوفنا ده احنا بنعيش بالنفس. مين النفس؟ مين اللي بيدينا حياة؟ مين اللي مدينا رجاء؟ مسيح الرب. طول ما مسيح ربنا ده اللي هو الملك، طول ما هو موجود احنا عندنا امل ان احنا هنغلب. ليه؟ لانه ده من نسل داود، وربنا مدي وعد لداود انه من نسله هيجلس ملك للابد. وياما جههم ملوك اشرار وكان ربنا يقول لنا من اجل داود عبدي. فاحنا بقى عندنا رجاء ان طول ما مسيح الرب موجود لينا نجات. نفس انوفنا مسيح الرب. طيب اذا بمسيح الرب ده جراله ايه؟ صدقية اخذ في حفرهم. عايز يهرب راح باب الايه؟ موقعه في الفخ. طب احنا بقى فقدنا الامل. نفس انوفنا مسيح الرب اخذ في حفرهم الذي قلنا عنه. احنا كنا بنترجى، كنا بننتظر، كنا عشمانين في ظله نعيش بين الامم. انه طول ما صدقية ده موجود احنا لينا ايه؟ لينا نجاة. اهو صدقية راخر هو ايه؟ وقع في يد خلاص. فقدنا تماما الأمل في نجاتنا. نفس إنوفنا مسيح الرب الذي قلنا عنه في ظله نعيش بين الأمم. ده المعنى الحرفي. طبعا المعنى الروحي بقى، نفس إنوفنا مين اللي حيدينا حياة؟ مسيح الرب المسيح المسيح. فبقى رجاء إسرائيل طبعا كمعنى قريب تقول لكم تملي لما بتبقى فيه نبوة. الناس اللي بيسمعوها بيفهموا حاجة وفي الوقت نفسه هي بتشيل حاجة ايه حاجة بعيدة. الناس اللي ايام ارميا فيهم ويفهموا اللي انا بقوله لكم دوت انه طول ما الصدقية موجود احنا عندنا امل احنا لينا حياة ده في وعد من الله. لكن اذا بصدقية وقع في حفارهم عملوا له فخ اللي احنا كنا معشمين ان في ظله نعيش بين الامم طول ما هو موجود يعني احنا ضمنين ان احنا هتكون لنا قائمة كأم. هو راخر ايه اتخذ في السبي ده المعنى اللي الناس فهمته. طيب المعنى النبوي نفس انه فينا مسيح الرب رجانا في مين في المسيح الاتي. احنا اموات بالذنوب والخطايا حيدينا نفس حيدينا حياة في ظله نعيش بين الامم. يعني ايه في ظله يعني في حمايته. ها انا ارسلكم كحملان وسط ذئاب. طب الذبحة تقول لا في ظله نعيش بين الامم. الامم اللي هيضطهدوكم الامم اللي هتاتي ساعه يظن فيها ما تخافوش في ظله نعيش بين الامم هو الحمايه بتاعتنا. طيب بقى رجع اسرائيل كمعنى نبوي مجيء المسيح نفس انوفي. طب لما جه المسيح عملوا فيه ايه نفس انوفي مسيح الرب اخذ في حفرهم. للاسف لما جه المسيح قادة الأمة هم نصبوا له الفخ. طبعا هو بإرادته وكل حاجة أوكي بس احنا بنتكلم على الفعل بتاع إسرائيل عملوا له فخ. راحوا جابوا يهوذا وراحوا قبضوا عليه وشوت زور وراحوا لبيلاطس وهيجوا الناس وصلبوه. نفس أنوفنا مسيح الرب اللي احنا كنا بنرجو انه ده اللي يدي حياة لإسرائيل أخذ في حفرهم. رأيهم قال لهم الكديس بطرس رئيس الحياة اللي بيدي النفس قتلتمه يبقى منتظرين إيه للأمة. الأمة ماتت. طيب بعد ما وصلنا بقى للحال دوت عشان نختم الحديث احنا كنا كل الرجل اللي احنا حاطينه كأمة في المعنى الحرفي في صدقية. إذا فهمنا بقى المعنى النبوي إنه المسيح ولما جه المسيح رفضوا. طيب نرجع بقى المعنى الحرفي عشان أختم المرثات. إحنا بابل محصرنا ولما حصرتنا بابل عوض ما نلتجئ لربنا روحنا لمصر. مصر ما عملت لناش حاجة. فصغرنا خالص في عينين نفسينا ويأسنا وبقت بابل في عينينا جبابرة. حاولنا نهرب من الأسوار. جينا نهرب من الأسوار راحوا قبضين علينا. من ضمن ما قبضوا علينا قبضوا على مين مسيح الرب. وإحنا كان كل رجانا في مسيح الرب. أو مسيح الرب راح لفين راح لبابل. هنا وصلت أورشليم لحالة يأس مطبق. خلاص ما عندناش رجاء. لما وصلنا للضلمة ديت وسط سكون القبر هذا خلاص متنا نفس أنوفنا مسيح الرب أخذ في حفرهم. إذا بصوت ربنا يظهر أخيرا الله تكلم في المراسي. هو تكلم من خلال الوحي صح تكلم من خلال إرمية تكلم وناس الله الكثير مسكين روح قدس صح بس ما سمعناش حديث مباشر من الله لأورشليم. اتكلم ربنا هذا الآية 21 و22 ختام المرثة الرابعة. امتى؟ لما وصلنا للقاع كان رجانا في صدقية وهو صدقية خدوه في بابل راح ربنا هنا بيتكلم. طيب اتكلم ربنا قال ايه اخر ايتين بقى في المرثات. اخيرا هنسمع صوت الله. احنا طول المراثي قاعدين مستنين ربنا هيرد مش هيرد هيكلمهم مش هيكلمهم. ده الموضع الوحيد اللي الله تكلم فيه في سفر المراثي الايتين 21 و22. بعد ما الشعب وصل للموت هنخرج للحياة. بعد ما ضلمت خالص هنخرج للنور. بعد ما وصلنا للقاع في اليأس فتح باب الرجاء قال ايه ربنا الآية 21 ربنا بيتكلم. اطربي وافرحي يا بنت ادوم يا ساكنه عوس. يو بقى احنا قاعدين مستنين ربنا يرد علينا، ربنا يكلمنا كلام مباشر. قم لما يتكلم يكلم ادوم ويتكلم عن ادوم، يو هو ده اللي احنا مستنينه. اطربي صوت ربنا وافرحي يا بنت ادوم، بيكلم بنت ادوم وبيكلم عن ادوم. لا طب وبسم يعني فين اللي يفرح هنا؟ عشان نعرف ايه اللي يفرح نقف حته صغنونه عند ادوم عشان نفهم الحدود. مين ادوم دوت؟ ادوم ده اللي هو عيسو. وسبق وإرميا لما تنبأ عن الأمم من ضمن ما تنبأ عن أدوم، لو تفتكروا إرميا 49 الآية 7 لغاية 22 كنا اتكلمنا فيها بالتفصيل. اللي يخصنا بقى في أدوم إيه؟ إن أدوم شمتت في سقوط أورشليم، وشفنا ساعتها نبوات كتيرة عن أدوم، عاموس وعبديا وحزقيال وأشعياء والمزامير، كلام كتير عن أدوم. اللي يهمني شماتة أدوم، الكلمة اللي بنصليها في المزامير مزمور 137، أذكر يا رب بني أدوم القائلين أنقضوا. أنا بقولها بحسب الإبطي لأن بنصليها في المزامير الأكبر. أنقضوا حتى الأساس منها. تخيلوا شماتة أدوم عيسو ده اللي هو أخو يعقوب ده أبو الأسباط الاثناشر. يعني عيسو ده يعني أقوى أبونا يعني عمنا. تخيلوا بنو عيسو بنو أدوم لما أورشليم سقطت في إيدين بابل كانوا شمتانين فينا، لدرجة إن بيقولوا البابل مش كفاية إنكوا تهدوا المدينة، احفروا الأرض وطلعوا الأساسات وهدوها كمان، انقضوا حتى الأساس منها. فهذه أول نقطة في أدوم، إن هي شمتانة في سقوط أورشليم. تاني نقطة في أدوم عشان نفهم إيه حديث ربنا معاها، أدوم ديت كانت بتسكن جنوب البحر الميت، لو تفتكروا كنا اتكلمنا بالتفصيل عنها. اللي حصل بعد سبي يهود دي الأرض بتاعتهم، يا ساكنة عوس، لأن كانت الحدود بتاعتهم أرض عوس اللي كان فيها أيوب، فدي كانت أرضهم الطبيعية. لما بابل جت سبت يهوذا، فنبوخذ نصر كافئ أدوم لأنها ساعدته وكانت تمسك المنفلتين من يهوذا وتسلمهم لنبوخذ نصر، فرح مديهم بعض المناطق في جنوب يهوذا يسكنوا فيها وفضلوا ساكنين فيها لغاية ما جه المسيح، بقت تسمى الآدوميين. يبقى مش بس شمتوا فينا، دو كمان استولوا على جزء من الأرض بتاعتنا لما روحنا للسبي، وحتى بعد ما رجعنا فضلوا ساكنين فيها، وفضلوا الأدوميين ساكنين فيها لغاية ما فيما بعد سكنوا العرب. طيب تعالوا بقى نشوف كلام ربنا بيقول لها ايه. اطربي وافرحي يا بنت أدوم يا ساكنة عوس، يعني كلمة ربنا فيها نوع من يعني حول استهزاء، يعني ربنا ما بيستهزأش، بس يعني ايه الشماتة بتاعت أدوم. اطربي افرح يا أدوم قوي، افرحي في 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 يهوذا وفي اللي حصل فيها. اطربي وافرحي يا بنت أدوم، بقى انتوا شمتانين في شعبي علشان وقعوا في ايدين بابل وبتسخروا منهم، عليك ايضا تمر الكأس تسكرين وتتعرين. فرحانين قوي، طب الكأس هتجيلكم، بابل زي ما هي زلت يهوذا هتزلكوا. فربنا يعني بيلوم أدوم، انتوا شمتانين في اللي حصل في شعبي، طب افرحوا على الاخر، ما انتوا كمان هتشربوا من نفس الكاس. ولو تفتكروا لما درسنا نبوة أدوم، فعلا بابل بعد ما قضت على يهوذا راحت كمان ايه دايسة على أدوم في السكة. ولو تفتكروا قلت لكم أدوم هو الشعب الوحيد اللي ما كانش فيه رجاء له للرجوع من السبي، لم تقوم له قائمة بعد كده. عشان كده تقولك حتى أرض أدوم فيما بعد سكنوا العرب سكان البداية يعني البدو. طيب برضو هيجي السؤال يعني طب يعني إحنا طول المرثاء قاعدين مستنين ربنا يتكلم. طب يعني لما تكلمت بتكلم أدوم طيب ماشي ما شمتت فينا وانت بتقول لها انه هتشربي من الكاس. طب ودي اللي دي تعزيتنا يعني كده احنا كده خلاص تعزينا يا ربي. يعني احنا عندنا مشكلتين احنا مستنينك تكلمنا. يوم ما تتكلم بتكلم أدوم احنا في يأس وفي احباط ومستنين تعزية منك. ايه التعزية؟ انك تقول لنا ان أدوم هي كمان هتشرب من الكاس. طب يعني خدنا ايه من الموضوع دوت؟ عشان نعرف بقى احنا خدنا ايه. الآية اللي بعديها 22 قد تم اثمك يا بنت صهيون لا يعود يسبيك. اهي التعزية هنا بقى. انتوا اللي حصل معاكوا ده مؤقت يا شعبي وحيتم اثمك. 70 سنة اللي انتوا حتقضوها في السبي ده تأديب عليكوا بسبب الخطية وحيمروا 70 سنة ومجازا يعني ويتم التكفير عن إثمكم وحترجعوا ولن تزبوا مرة أخرى. في حين إن أدوم اللي شمتنا فيكو ديت هتروح لخراب إيه؟ خراب أبدي. قد تم إثمك يا بنت صهيون لا يعود يسبيكي. طب وانت يا أدوم سيعاقب إثمك يا بنت أدوم ويعلن خطاياك. يبقى لما ربنا تكلم عزينا ايه التعزية اللي بيعزينا بيها؟ قال لنا أدوم شمتنا فيكم الكاس هيلف على أدوم. طب احنا مش اللي يعزينا انه يعني أدوم تتعاقب. قال لا انا اقول لكم بقى اللي يعزيكم ان انتوا ذهبكم للسبي كان نوع من التأديب ليكم هترجعوا ولما هترجعوا تم إثمك تم التكفير عن خطيئتك خلاص ده كان 70 سنة تأديب ليكم ولما هترجعوا مش هيسبيكوا تاني. في حين إن أدوم اللي شمتنا فيكوا ديت إيه أمرها انتهى. يبقى الدرس اللي ربنا عايز يقوله إنه في التأديب هياخد فترة وسيأتي التأديب بثماره وتنتهي مدة التأديب. افرحوا يا شعبي اتعزوا يا شعبي مش النهاية بالنسبة لكم الذهاب للسبي لا ليكم عودة. طيب وانا بختم بقى الحتة ديت يعني برضو عندي تساؤل. قد تم إثمك يا بنت صهيون لا يعود يسبيك. فعلا يا ربي احنا لما رجعنا من بابل إسرائيل لم تسبى مرة أخرى صح لغاية ما جه المسيح. بس انت مش واخد بالك يا ربي انه احنا احتلينا من قبل الرومان برضو. ما رحناش للسبي صح زي انت ما قلت. قد تم اسمك يا بنت صهيون لا يعود يسبيك. لن نزبى لن نخلى من ارضنا صح. بس طب ما هي الرومان احتلونا مش ده برضو نوع من التأديب لينا؟ اقول لكم لانه في معنى نبوي بقى للآية. المعنى القريب ان انا هرجعكم وتم اسمك ومش هتسبيكي بابل تاني في حين ان ادوم انتهى امره. طيب انت بقى كمال الرجوع من السبي لما يجي مين؟ لما يجي المسيح. تم اسمك انت بين بعد بقى في الصليب يا بنت صهيون كنيس لا يعود يسبيكي عدو الخير يا رمز البابل الشيطان لا مش هيسبيكي مرة تاني. فيوة كمال المعنى مش مجرد الرجوع من سبي بابل لكن كمال المعنى في مجيء المسيح. تبقى نقطة بقى أخيرة أختم بها. الحديث لأدوم يعني من بيكلم أدوم وصهيون بتسمع لكن هو مش بيوجه الكلام لصهيون. أفكركم بالآية اطربي وافرحي يا بنت أدوم. الحديث موجه لأدوم وإحنا صهيون بتسمع. أي سمعت بيقول لي أدوم دي اللي شمتنا فيكو هيقرا لها وانت تم اثمك ومش هيسبيكي تاني. طب ليه ما تكلمش معانا مباشره؟ اقول لكم دي بتحكي قصه الخلاص احنا شايفين النفس اللي صبيت في الخطيه ومجيء مسيح الرب وتم اثمك.
طيب تعالوا بصوا بداية قصة الخلاص. قلت لكم أدون دوت لو ترجعوا للنبوة بتاع أدون، أدون ده رمز للجسد، لأن أدون معناها أحمر، وآدم دعي آدم لأنه من أديم الأرض، من تراب الأرض، والتربة في المنطقة بتاعت أرض إسرائيل تربة حمراء، مش تربة سمراء زي التربة بتاعت نيل مصر. فلذلك آدم اتخذ من ترابة حمراء، فدعي آدم اللي هي كلمة آدوم يعني أحمر، يبقى ده رمز للجسد. خطيئة آدم إيه؟ أكل من الشجرة، فحاجة تخص آدوم، حاجة تخص الجسد. لما آدم غلط، بداية القصة بقى، ربنا ما كلمش آدم، ربنا بيكلم الحية، خدوا بالكم بقى، بيقول لها إيه؟ أضع عداوة بينك وبين المرأة، بين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك، الحديث للحية، وأنت يا حية تسحقين عقبه. مين اللي بيسمع؟ آدم. لكن الحديث موجه لمين؟ للحية. النهاردة في ختام قصة الخلاص، الحديث موجه لمين؟ لأدوم رمز الجسد. ومين اللي بيسمع؟ صهيون. فلأنه بداية القصة، ودي تكشف لينا حبايبي نقطة مهمة جدا في الخلاص، الخلاص أساسا قضية ربنا بينه وبين الشيطان. احنا اتخذنا في دي احنا اتخذنا في الرجلين، اساس الخلاص الشيطان بيتحدى ربنا، انت جايب انسان تحطه بدالي ويقف مكاني يسبحك، طب انا هوقعه لك ومش هتقدر تعمل له حاجة، مش انت مديله حرية، انا هوقعه ومش هتقدر تعمل له حاجة. وفعلا نجح الشيطان. فبقى يعني انجاز اقول حبايب التحدي، طبعا هو في محبة ربنا وصلاحه تجاه الإنسان، وا 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 أوكي أوكي أوكي، كل ده مش بنكره، بس في جانب في قضية خلاصنا يخص شخص الله ذاته، مشيئتي لابد أن تتم. أنا قلت هخلق إنسان وبواسطة هذا الإنسان أدير الكون كله، أخضع كل شيء تحت قدميه، أنت أفسدته؟ لا، أنا هتمم خطتي. فلذلك بدت القصة بيقول للحية، ايه احنا بنسمع في السك، لكن هي اساسا القضية ما بين ربنا وما بين الشيطان. فلذلك زي ما بدت بالحديث للحية واحنا بنسمع خبر الخلاص، انتهت القصة، قد تم اسمك يا بنت صهيون لا يعود يسبيك، بيكلم ادوم اللي رمز للخطية، اللي رمز للجسد، اللي سبب سقوطنا، وبيقول لنا قد تم اسمك يا بنت صهيون، والحديث موجه لأدوم، وإحنا في الجهة المقابلة بنسمع ونفرح، الذين في يدي لا يخطف أحد منهم شيء، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. هذا صوري تعبان فعشان كده ما طولتش، لو تلاحظوا إحنا أكتر من 5 أو 6 ورقات، طبعا دول يعني مش هيخلوني أنام بالليل النهاردة بس فعلا صوتي تعبني مش قادر أطول أكتر من كده، وما ينفعش يتعادوا يعني، ما يتعاد عن المرة الجاية المرة نعيشنا يعني المرسى الخامسة والأخيرة، مش عارف هعمل أنا في الأربع اللي أنا فوتوهم دول، نعملوا معظة مرة لوحديهم مش هنسيبهم هيروحوا فين. طيب تفضلوا نصلي.